والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله إخواني أخواتي، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه الدروس المباركة لهذه الدورة الثالثة من أكاديمية الرشاد، وحديثنا لا زال موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المختصر في الفقه المبارك وهو نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الجنايات على النفوس.
نعم، هذا يعد ربعا جديدا من أرباع الفقه، فإن الفقه يمكن أن نقسمه على وجه عام وشامل إلى أربعة أقسام وأربعة أجزاء. الأول جزء العبادات، والثاني جزء المعاملات، والثالث جزء النكاح، والرابع جزء الجنايات والحدود والقضاء والشهادات. هذه أربعة أجزاء رئيسة للفقه، فهذا يعد ابتداء الجزء الأخير من الفقه. قد فرغنا من الجزء الأول وهو العبادات، جزء العبادات، وهذا أطول جزء يعد في الفقه، يتناول الصلاة وشروطها السابقة وأولها الطهارة، ويتناول الزكاة، ويتناول الصيام، ويتناول الحج. هذه العبادات العملية، وهي باقي أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، وهي أجل هذه الأقسام. ثم بعد ذلك قسم المعاملات من البيوع وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك قسم النكاح وما يتعلق به من أحكام، ثم بعد ذلك القسم الرابع وهو بدايته هذا الموضوع ما يتعلق بالجنايات وما يتعلق بالحدود التي تردع المسلمين وتجبر ما أتوا من تعديات، ثم ما يحتاج إلى ذلك من قضاء وشهادة وإقرار وغير ذلك من أحكام، كل هذا في الربع الأخير. ابتداء، ما هي الجناية؟ يقال الجنايات، ما هي الجناية؟ قال العلماء في تعريف الجناية: هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذه جملة التعديات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالتعدي على البدن أو التعدي على المال أو التعدي على العرض. التعدي على البدن جعل له هذا القسم وهو الجنايات، وضعوا لأحكام التعدي على البدن الجنايات، سواء كان التعدي على البدن كله بالقتل أو التعدي على أعضاء وأطراف، وسواء كان التعدي على الأعضاء والأطراف بقطعها أو تعطيل منفعتها، أو كان التعدي على البدن بالجروح والجراحات وغير ذلك، وكل ذلك مسطر في شريعتنا ولله الحمد والمنة. ولهذا فلسنا نحتاج إلى غيرها، وهذا وبهذا يتبين لنا أن هذه المجالس العرفية المنتشرة في بلاد المسلمين والتي يقوم عليها أناس قد يكونون على نيات صالحة ولكنهم يفتقرون إلى العلم، كيف يحكمون في دماء الناس وأبدانهم والتعديات عليهم وهم لا يعلمون ما يتعلق بالأحكام الشرعية وما يتعلق بالنصوص الشرعية؟ قل مجلس من هذه المجالس فيها طالب علم، قل مجلس من هذه المجالس فيها طالب علم، ولهذا تصدر الأحكام مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كلها قائم على التصالح، والتصالح هذا لا بأس به، لكن بعد إحقاق الحق يقال يا فلان ديتك كذا في نفس في عضو ولكن تنازل، ويدعونه إلى التنازل والتصالح أو يأخذ بعض حقه، لكن هذا بعد بيان الحق. لكن كثير من هذه المجالس، كثير كثير الغالب في هذه المجالس لا يعرفون أحكام الشريعة في هذا الباب. فأول شيء التعدي على البدن، ومن أجل هذا عقدوا ما يتعلق بما يبين أحكام التعدي على البدن اللي هو كتاب الجنايات، ما يتعلق بالجنايات أو مال أو عرض، وهذا عقد له باب الحدود، باب الحدود، فالحدود متعلقة بهذا. أما النفس ففيها القصاص، البعض يذكر في الحدود والبعض يقول هذا أحكام خاصة حكم خاص، ثم تأتي الحدود متعلقة بالمال كحد السرقة أو المتعلقة بالعرض كحد الزنا وحد القذف. فالمال والعرض وضعوا للحفاظ ولبيان أحكامهما ما يتعلق بالحدود، وأما البدن فوضع له ما يتعلق بالجنايات. إذن الجناية ما هي؟ هي التعد على بدن أو مال أو عرض، تعد على بدن أو مال أو عرض. طيب التعد على البدن والمال والعرض كيف ندرس أحكام هذه الثلاثة؟ نقول الأول التعد على البدن سيعقد له هذا الباب، وهو ما يتعلق بباب الجنايات. ما يتعلق بالمال والعرض هذا يعقد له باب آخر وهو باب الحدود، باب الحدود. هذا في تعريف الجناية. طيب نبدأ بالتعدي على البدن، وهو تبويب السعدي رحمة الله عليه، باب الجنايات على النفوس. قاعدة في ذلك نقول التعدي على البدن، التعدي على البدن يوجب قصاصا، يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. التعدي على النفوس على البدن يوجب قصاصا أو مالا هو المعروف بالدية أو كفارة على حسب مواضعها، فيما يتعلق بقتل الخطأ أو بشبه العمد. فالتعدي على البدن يوجب هذا، يوجب قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكذلك في ما يتعلق بالأعضاء والأطراف كما سيأتي. فالتعدي على البدن يوجب هذا قصاصا أو مالا أو كفارة، هذا التعدي على البدن. النقطة الثالثة، الإسلام حرم التعدي على البدن، وحرم التعدي بكل صور، سواء على البدن كله وهو القتل، أو التعدي على البدن بقطع عضو أو بجرح أو بأذى من أي نوع كان. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومنها قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فلا يجوز التعدي على النفس عمدا، فهذا إثم عظيم، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من السبع الموبقات. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه فارق الجماعة. فلا يجوز الإنسان أن يتعدى على نفس، حتى نفس ما يتعدى عليه، ما يجوز أن يتعدى على نفسه ولا على عضو منها، ولا يقول أنا حر، هذه نفسي أنا حر فيه، حر فيه، لا. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح جزاء من يقتل نفسه، وأنه إن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، في يده يجأ ببطنه، وإن قتل نفسه بطرد من قمة جبل فإنه يتردى كذلك، وإن قتل نفسه بسم يتحساه فكذلك. فهذا يدل على تحريم قتل الإنسان لنفسه، فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه، هذا محرم، أو أن يقطع جزءا من بدنه. ومن هنا لا يجوز العبث بالبدن، ولكن هل من العبث بالبدن الختان؟ وهل من التعدي على البدن الختان كما يقول البعض اليوم؟ نقول حاشا وكلا، فإن الختان من خصال الفطرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجعل من الختان ومن خصال الفطرة، وجعل من خصال الفطرة الختان، الختان. والختان قطع لجزء عند الرجل وقطع لجزء عند الأنثى، فهذا من خصال الفطرة، ولا يقال هذا تعدى على البدن وهذا انتهاك لحرمة المرأة أو حرمة الرجل أو غير ذلك. ولهذا نجد فقهاءنا وعلماءنا رحمهم الله تعالى يدور كلام في باب الختان بين الوجوب والسنية، فمن قائل يجب الختان للرجال والنساء، ومن قائل يجب للرجال دون النساء فإنه سنة في حق النساء، ومن قائل فإنه مكرمة لكن لا أقل من ذلك. أما أن يقال الختان حرام بل إجرام، فإن هذا لم تأتي به شريعة الإسلام، لم تأتي به شريعة الإسلام، ولم يقل هذا فقيه من الفقهاء الذين يقولون فقهاء الأربعة، هذا فقه الفقهاء الأربعة، بل هاتوا فقه الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، بل هاتوا أصحاب المذاهب وابحثوا في كتب المذاهب هل فيها قول بالتحريم، تحريم الختان. فهذا ليس من التعدي على البدن الذي حرمه الشارع، وإنما هو قطع يوافق شرعا، قطع يوافق خصلة من خصال الفطرة، وهو متعين على الرجل ومستحب في حق المرأة إن احتاجت، إن احتاجت لذلك المرأة فهو مستحب في حقها. فالختان من شريعة الإسلام، بل هو من شعائر المسلمين، هذا الختان من شعائر المسلمين. ولهذا إذا قتل جماعة من الناس ولا نعرف من المسلم ومن غير المسلم، فيمكن أن نتعرف على المسلم بالختان، فهذا من خصوصيات هذه الأمة، من خصوصيات هذه الأمة الختان. فليس هذا من التعدي على البدن، ليس هذا من التعدي على البدن، وإنما هو كتقليم الأظفار، تأخذ جزءا أمرك الشارع به، ولذا من خصال الفطرة تقليم الأظفار، فليس هذا من التعدي. فلا يحل لإنسان أن يتعدى على بدنه، أما ما دلت الشريعة عليه كالختان فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، بل هو من خصال الفطرة. فالإسلام صان النفس أن يعبث الإنسان بها، وصان العقل، وصان العرض، وصان المال، وصان الدين، ولهذا كانت الحدود. فعندنا القصاص فيما يتعلق بالنفس، وعندنا عقوبة شارب الخمر لأن هذا يذهب عقله، فلهذا جعلت له العقوبة المقدرة، وهناك الحفاظ على العرض فجعلت عقوبة وحد مقدر للزنات، وكذلك في القذف، وهناك ما يتعلق بالدين وهو الردة، فمن بدل دينه فإنه يقتل كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه النقطة الثالثة. يبقى النقطة الأولى تعريف الجناية، النقطة الثانية الجناية على النفس والبدن تستوجب ماذا؟ تستوجب قصاصا أو منع أو كفارة. النقطة الثالثة الأدلة على تحريم التعدي على البدن وعلى جزء منه وعلى طرف منه. هل يجوز التبرع بعضو من الأعضاء من أعضاء بدنك؟ وهل يعد هذا أيضا تعديا على البدن؟ هذه المسألة نعم اختلف فيها أهل العلم على قولين فيما يتعلق بالأعضاء. بخلاف الدم فإن هذا متجدد ولا يدخل في ذلك أيضا ما كان في الإنسان منه عضو واحد إذا تبرع به مات، إنما فيما يكون منه أعضاء إذا تبرع بعضو منها فإنه لا يؤدي ذلك إلى موته. فهل يجوز له ذلك أم لا؟ كالتبرع بإحدى الكليتين مثلا، أو بالتبرع بفص من كبد، هل يجوز هذا أم لا؟ العلماء على قولين، جمهور المعاصرين على الجواز لكن بضوابط شرعية، منها أن لا يكون هناك طريق ولا سبيل سوى هذا بالنسبة للمريض. الأمر الثاني أن يقوم على ذلك متخصصون يراعون حال المتبرع وأنه لا يؤدي ذلك إلى ضرره. الثالث ألا يكون ذلك عن طريق البيع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع عضو من أعضائه. الرابع أن يكون هذا بإذنه، إلى غير ذلك من الشروط التي وضعها. ومن أهل العلم من يقول لا، فلا يملك الإنسان هذا، ولأن الله ما خلق عضوا في الإنسان إلا له فائدة وله حاجة، وقد لا يكون هناك ضرر في الوقت الحالي لكن يؤول إلى ضرر، فلا ينبغي هذا. هذا أيضا قول قوي قاله بعض أهل العلم. إذن ما يتعلق بالبدن والتعدي، هناك ما لا يعد تعديا وهو الختان، وهناك ما اختلفوا فيه هل هو من التعدي أم لا، وهو التبرع بعضو من الأعضاء. أما ما عدا ذلك فلا ينبغي الإنسان أن ينتهك حرمة نفسه. يمكن أن نضيف أيضا إزالة عضو زائد كالإصبع السادس مثلا، أو شيء من الأعضاء قد يزيد في بدن الإنسان، فهل يجوز الإنسان أن يزيله أم لا؟ الجواب لا حرج في هذا. لو خرج الإنسان عضو زائد، إصبع زائد أو شيء، فلا حرج للإنسان أن يزيله، فهذا لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة عيب. أيضا يمكن يتعلق بهذه المسألة ما يتعلق بالتجميل، هل للإنسان أن يستعمل هذه العمليات، عمليات التجميل، أنفه كبير فيصغره، شفته كبيرة فيصغرها، ما حكم ذلك؟ نقول فيه تفصيل. إن كان هذا على وجه التجمل طلب الحسن زيادة الحسن وليس عيب، فإنه يحرم أن يفعل الإنسان هذا طلبا للحسن. وأما إذا كان لإزالة عيب فإنه يجوز، كأن يكون أنف الإنسان كبيرا جدا يؤدي إلى تشوه، فلا بأس أنه يصغره، أو كانت له شفة مشقوقة ولد بذلك، أو شفته كبيرة، أو أسنانه متقدمة، أو يركب بعضها على بعض، فهذه للإنسان أن يزيل هذا العيب. فما تعلق بالتجميل إن كان طلبا للحسن وزيادة له فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من تغيير خلق الله. وأما إذا كان من باب إزالة العيب فهذا لا حرج فيه ولا بأس. ويدل على ذلك حديث عرفجة رضي الله عنه لما انكسر أنفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب، يبقى هذه تقريبا المسائل العامة التي يمكن أن تعلق بما بالبدن، وهل هذه الأمور هي من التعدي على البدن أم لا، مما يدل على أن الإنسان لا يتصرف في بدنه إلا على الوجه الذي أذن الشارع له فيه، بل لا يتصرف الإنسان في كلماته ولا في تصرفاته ولا في أفعاله، وليس هذا من باب كبت حريات، وإنما هي العبودية القائمة على جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. فالعبد قد لا يدري عن مصلحته، والله عز وجل يحفظ له ذلك، ومتى ما حفظ الإنسان جوارحه على طاعة الله وكان بها عبدا لله سبحانه وتعالى صان الله جوارحه، كما قال بعض السلف لما كبرت سنه ومع ذلك كان على قوة وجلد، فقال تلك جوارح وأعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. ولهذا يذكرون عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقد بلغ 70 من عمره لما كان على سفينة وكذا ثم قفز قفزة لا يقفزها شاب، فما استطاعها الشباب، فالله عز وجل يصون لهم جوارحهم وأعضاءهم. والأمر الثاني، حتى ولو أن الإنسان ابتلي في هذه الأعضاء لكن أنت عبد، ينبغي أن تسخر هذا العضو فيما خلقه الله عز وجل له، ومن هنا لا يجوز شرب المخدرات ولا أن يعرض الإنسان نفسه للخطر ما يسمى بالرياضة العنيفة، ومن هنا يحرم على الإنسان أن يلعب ما يسمى بالمصارعة الحرة، وهي في الحقيقة أشبه أن تكون بمصارعة الثيران، هذه في البهائم وهذه في الآدميين الذين والله هم أشبه الناس بهم في هذه اللعبة، فقد يموت فيها الإنسان وقد يقتل وقد يدق عنقه وقد ينكسر ظهره وغير ذلك، بل حتى جعلوها للنساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيضا ما يسمى بلعبة الكاراتيه، فإن هذا أيضا أنت عدت الحد الذي يكون مباحا، وأن الإنسان يتضرب إذا دافع عن نفسه في الحد المباح دون أن يتعرض لوجه أو مقتل أو غير ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. كذلك أيضا الألعاب التي يكون الملاكمة، هذه حرمها العلماء لأنها تعمد إلى الوجه، ولا يجوز الإنسان يعمد الوجه مع عدوه، فكيف مع خصمه في ذلك، فلا يجوز لعبة الملاكمة التي فيها التعدي على الوجه. المهم أن الإنسان موصول في كل هذا، وهذه نعم الله عليك يا عبد الله، ينبغي أن تحفظها وأن ترعاها لتعبد ربك بها. هاتان عينان، أعبد الله بالنظر في العلم والنظر في المصحف واقرأ والتأمل في الآيات الكونية، هاتان أذنان اسمع بهما ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، هذا لسان، هاتان يدان، هاتان رجلان، الإنسان يصون أعضاءه. ولهذا من مقاصد الشريعة العامة الحفاظ على قوة البدن، فإنها داخلة في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوة في القلب والإيمان وقوة كذلك في البدن يسعى الإنسان إليها. ولهذا على الإنسان أن يحفظ طعامه وأن يحفظ شرابه، وكذلك أن يحاول أن يتخلص من فضلات البدن التي قد تؤذيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فيعتني الإنسان ببدنه ونظافته وتعاهد شعوره وكذا، ويعتني الإنسان برائحته وطيب ريحه، ويعتني الإنسان بصحته وعافيته، فلا يحاول أن يضر بها، فلا ضرر ولا ضرار. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم. فهذا الباب الحقيقة باب مهم جدا، ليس أن يعتدي أحد عليك، أن يجني أحد عليك، بل أنت لا يحل لك أن تجني على نفسك ولا أن تتعدى على نفسك، هذا فيما تعلق بالبدن، فكيف بما تعلق بالقلب وبإيمانك وبسيرك إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي أن تتعدى على ذلك فتتجاوز الأوامر الشرعية وتتخطى ذلك، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى الحدود فيترك الواجبات أو ينتهك المحرمات، لأن ذلك أيضا يؤدي إلى ضرره في الدنيا من قسوة قلبه ومن ظلمة قلبه أيضا، ثم في الآخرة يؤدي إلى عذاب الله عز وجل وعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا، هل التبرع بعد الموت يأخذ حكم التبرع في الدنيا؟
نعم، كذلك أيضا التبرع بعد الموت وإن كان أخف، لكن إذا أدى إلى انتهاك حرمة الإنسان وإذا أدى إلى انتهاك بدنه وكسر عظمه وكذا فإن هذا لا يجوز. لكن العلماء وضعوا قالوا إذا كان قد أذن بذلك في حياته فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك مما لا يؤدي إلى انتهاك حرمته. نعم.
شيخنا سؤال من بعض الإخوة يقول هل القيام بعمليات التجميل يدخل في تغيير خلق الله عز وجل؟
نعم، إذا كان طلبا للحسن فإنه يدخل في تغيير خلق الله عز وجل، بل هو أولى ما يدخل في تغيير خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشي والمستوشمة، فكيف بالذي يقوم بنحت أنفه أو بتصغير صدغيه أو شفتيه أو كذا طلبا للحسن وهما عاديان، لكن هو يتدخل في ذلك طلبا للحسن. نعم.
شيخنا عملية الترقية لبعض البدن من بعض البدن
لا بأس، إذا كان هذا من جلد يعني من جلده أخذه من مكان في مكان وهذا لإزالة عيب ومعالجة علة، هذا لا بأس. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله القتل ثلاثة أقسام، أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا، فيخير أولياء المقتول بين قتله إن كان مكافئا له في الإسلام والحرية، وبين أخذ الدية وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى.
نعم، هذه النقطة الرابعة والخامسة وهي أقسام القتل. فائدة في أقسام القتل، فائدة قبل أن نبين حد كل نوع من هذه الأنواع، فائدة ذكر الله عز وجل في كتاب ما تعلق بأحكام القتل العمد والخطأ، ولم يأتي في كتاب الله شبه عمد، فالمذكور في كتاب الله عز وجل من القتل من الأقسام الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ ما تعلق بالعمد وما تعلق بالخطأ. ما تعلق بالعمد في سورة النساء وما يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم، وما تعلق بالخطأ في الآية التي قبلها وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وأما ما تعلق بشبه العمد فإنه مذكور في السنة، فجاءت السنة بهذا، ولهذا نقول السنة تؤسس أحكاما. فما تعلق بشبه العمد هذا مذكور في السنة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد يعني الدية، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد أي مثل دية العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فشبه العمد هذا مذكور في السنة في حديث عمرو بن شعيب، وهذا عند أبي داود وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يبقى إذن المذكور في القرآن في القتل ذكر حكم العمد وذكر حكم الخطأ، أما شبه العمد فإنه مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فما أقسام القتل؟ أقسام القتل ثلاثة، احفظها، أقسام القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وهو أغلظها وشبه عمد وهو دونها، وخطأ وهو آخرها. فما هو العمد؟ ذكر الشيخ هنا في القتل العمد قال وهو أن يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا. إذن حد هذا العمد ما توافر فيه أمران: الأول القصد إلى التعدي، قصد الجناية، الثاني كون الآلة مما تقتل. انتبهوا، عندنا أمران: عندنا قصد جاني يعمد إليه فيضربه، يعمد إليه فيقتله، يعمد إليه فكذا. الأمر الثاني الجناية، يبقى عمد وقصد إلى التعدي، إلى التعدي. الأمر الثاني أن الآلة صالحة مما يقتل، مما تقتل غالبا، هذا حد القتل العمد العدوان. يبقى العمد العدوان ما توافر فيه أمران: قصد وصلاحية الآلة لذلك، وصلاحية الآلة لذلك. طيب إذا حصل هذا فما حكمه، حكم العدوان؟ قال يخير أولياء المقتول بين قتله وبين أخذ الدية، ولم يذكر هنا رحمه الله الثالثة وهي العفو، إن شاءوا عفوا لا إلى قصاص ولا إلى دية، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا طلبوا بالقصاص. الحق هنا إذن لمن؟ لأولياء المقتول. الحق هنا صار لأولياء المقتول، فإن شاءوا طلبوا بالقصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا بلا قصاص ولا دية، هذه كلها لهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: من قتل له قاتل فهو بخير النظرين، على الخيار، إما قتل وإما دية عقل، هو بخير النظرين، فالأمر إليه القصاص، الدية، العفو. هذا فيما يتعلق بالقتل العمد. القصاص قاله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. في القصاص لا بد من أمرين، في القصاص لا بد من أمرين، أن نوضح أمرين. الأمر الأول شروط القصاص، الأمر الثاني شروط استيفاء القصاص. الأمر الأول، ما شروط القصاص؟ شروط القصاص كثيرة، منها ما أشار إليه هنا رحمه الله: المكافأة، أن يكون مكافئا، المكافأة حال القتل، وتكون في الدين والحرية والرق، وتكون في الدين والحرية والرق. المكافأة يعني لو قتل مسلم كافرا هل يختص منه بذلك؟ الجواب لا. أولا الدين، هذا أولها، الدين، ليس الكافر مكافئا للمسلم، فإن قتل المسلم الكافر فإن كان له دية فالدية بقدرها، وإلا فإنه يعذر تعزيرا بليغا، ففيه الدية. أما القصاص فإنه لا يقتل مسلم بكافر، اللهم إلا إذا قتله حرابة، يعني رجل يقتل السياح، رجل يقتل الكفار في أماكنهم، تعدى، صار مفسدا في الأرض، فحينئذ يقتل حرابة، يقتل حرابة. أما أنه يقتل بالكافر فإنه لا يقتل بالكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث أنس، من حديث علي رضي الله عنه: لا يقتل مسلم بكافر. يبقى لابد من المكافأة في الدين، مسلم قتل كافرا فإنه لا يقتل به. طبعا الآن في أناس تشوش على مثل هذه الأحكام ويقولون هذه نفس وهذه نفس، نقول هذه نفس المسلمة وهذه نفس غير مسلمة، لا يجوز التعدي على الكافر أبدا، لا سيما إذا كان مستأمنا، وإذا كان معاهدا، وإذا كان صاحب ذمة، فإنه لا يجوز التعدي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا كافر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة، هذا فيه وعيد شديد، لا يجوز المسلم أن يقتل كافرا أبدا، إذا كان ذميا، إذا كان معاهدا، إذا كان مستأمنا، لا يجوز التعدي على الكافر، حرام، لا يجوز. لكن الكلام في هذه النقطة إنما هو متعلق بالقصاص وليس متعلقا بالجواز، انتبهوا يا إخواني، لأن بعض الناس يشوش على الإسلام في هذا. هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالقصاص، وليس متعلقا بماذا؟ بالجواز وعدمه. فإنه لا يجوز لمسلم أن يقتل كافرا إذا كان بيننا وبينه عهد وميثاق. فأهل الذمة، النصارى، اليهود الذين يعيشون معنا في أرض الإسلام، لا يجوز التعدي عليهم أبدا، لا يجوز التعدي عليهم، سواء بقتل، سواء بضرب، سواء بانتهاك حرمة لهم ما يجوز. فالنفوس معصومة إما بالإسلام وإما بالأمان أو بالإيمان وإما بالأمان. فالنفوس المؤمنة معصومة بإيمانها، والنفوس المستأمنة التي بيننا وبينها عهد هذه معصومة بالأمان. ولهذا لا يجوز التعدي على أحد من الكفار إذا كان قد دخل بلادنا بأمان عهد وأمان، إذا كان في بلادنا يعيش بعقد الذمة، إذا كان في بلاده بيننا وبينهم عهد. يعني لا يجوز التعدي على من في أمريكا، من في فرنسا، من في السويد، من في بريطانيا، من في كذا، إذا كان بيننا وبينهم عهد وأنت قد أمنوك ودخلت إلى بلادهم بالأمان فلا يجوز أن تتعدى عليه. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، لا نقول فقط لا يجوز التعدى عليهم في بلاد المسلمين، بل لا يجوز التعدى عليهم في بلادهم هم إذا كان بيننا وبينهم عهد. والمسلم لا يخدر أبدا، يقول أدخل وأخذ هذا الأمان ثم أعتدي عليه. ويستدلون على هذا بأن بعض الصحابة قتل كعب بن الأشرف، قتل كعب بن أشرف، فقالوا هذا الصحابة اغتالوا كعب بن أشرف. نقول بإذن من؟ هذا بإذن الإمام، بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعيدا عن هذا، وليس بعيدا عن هذا، إنما هذا بإذن الإمام. ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لكن البلاد التي بيننا وبينها عهد لا يجوز أن نتعدى. ولا تسمعوا لأصحاب العواطف يقولون هؤلاء يقتلون المسلمين في كل مكان وإلى آخره. نقول هذا أمر دول، أمر ولاة أمور، لا يجوز أن نتدخل فيه ولا نفتئت بين أيديهم، فلا يجوز التعدي على هؤلاء أبدا، لأن الإسلام صان هذه الدماء. تقول وما السبب في صيانتها؟ نقول الأمان. فالنفوس تكون معصومة إما بالإيمان وإما بالأمان. أما الكفار الذين بيننا وبينهم حرب والحرب قائمة بيننا وبينهم، فإن نفوسهم مباحة وإن أموالهم مباحة، لأنهم قد انتهكوا حرمة أنفسهم، فهم محاربون كفار محاربون، ولهذا فإنهم يقاتلون ويقتلون. أما الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وأمان لا يجوز التعدي عليهم أبدا. إذا لابد من المكافأة في القتل هنا، بمعنى أن المسلم إذا قتل كافرا وكان مستأمنا وكان ذا عهد وكان فهو آثم ويدخل تحت الوعيد، لكن هل يقتل به؟ الجواب لا، ما يقتل به، الجواب ما يقتل به، مع عدم جواز التعدي عليه. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال لا يقتل مسلم بكافر، وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. طيب هذا بالنسبة للدين. أيضا المكافأة تكون في الحرية، تكون في الحرية. فإذا قتل حر عبدا آثم وعليه قيمته، لكن هل يقتل به؟ الجواب لا. تقول هذا الدرس، هذا درس مهم جدا، القصاص هذا لابد فيه. واحد من مكافأة أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في ماذا؟ ألف في دين. طب ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا يقتل مسلم بكافر. طيب باء في حرية، فلو قتل حر عبدا فإن الحر لا يقتل به، لأن العبد ليس مكافئا للحر. نعم هو آثم، هو آثم بقتله، لكن لا يقتل به. طيب ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود المؤمنون تتكافأ دماؤه. من جهة ماذا؟ من جهة ما إذا كانوا على الإيمان، هذا في الأول. أما إذا كان هذا العبد مؤمنا فهل يدخل في هذا النص؟ لا. لماذا؟ جاء عند أحمد عن بكير قال مضت السنة بألا يقتل حر بعبد، مضت السنة بألا يقتل حر بعبد، يبقى إذن لا يجوز قتل الحر بالعبد، لكن عليه قيمته، عليه قيمته. فالدين والحرية والرق. الدين والحرية والرق. طيب لو قتل رجل امرأة مؤمنة هل يقتل بها؟ الجواب نعم يقتل بها، لأن النبي قال المؤمنون تتكافأ دماؤه، فالمؤمن يقتل بالمرأة، الذكر يقتل بالمرأة لأنها تكافئه في هذا. لكن إن عدلنا إلى الدية، لو طلب أولياء المرأة دية فدية المرأة على النصف من دية الرجل. انتبهوا، فما الحكم لو قتل ذكر أنثى؟ لو قتل مؤمن ذكر أنثى ما الحكم؟ الجواب أما القصاص فإنه يقتل به، أما القصاص فإنه يقتل به. طيب وأما الدية؟ فدية المرأة على النصف من دية الرجل، من دية الرجل. طيب ما الدليل؟ كل شيء بدليل، كل شيء بدليل. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الكتاب العظيم المتلقى بالقبول، هو كتاب عمرو بن حزم، وفيه ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا قول جماهير أهل العلم، بل منقول فيه الإجماع والخلاف فيه شاذ. قال ابن قدامة رحمه الله، كل هذه النقولات اكتبوها الأدلة لأنها مهمة جدا، ولهذا الكتاب هذا إن شاء الله أرجو أن يكون موضوعا مختصرا في هذا الباب في الفقه. قال ابن قدامة رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وكما قلت لكم الخلاف في ذلك شاذ، ويستدلون بالأدلة العامة أن هذا مؤمن وهي مؤمنة، وأن أدلة القصص العامة، وقد جاءت في حديث عمرو بن في كتاب عمرو بن حزم أيضا، وجاءت هذه أن دية المرأة نصف دية الرجل، مما يدل على أنه يستثنى من الأدلة العامة في الديات، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، أنه يستثنى من ذلك المرأة، فديتها نصف دية الرجل. يبقى إذن المرأة من جهة القصاص يقتل الرجل بالمرأة، أما من جهة الدية فإن المرأة على النصف من دية الرجل. يبقى إذن أول شرط من شروط القصاص ها المكافأة، يعني أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، من ذلك الدين ها، باء الحرية والرق، الحرية والرق. طيب الشرط الثاني من شروط القصاص عدم الولادة، يعني ألا يكون المقتول ابنا للقاتل، فلو كان ابنا للقاتل فإن القاتل لا يقتل بولده، فإن القاتل لا يقتل بولده، لحديث عمر رضي الله عنه عند أحمد: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد، عقوبته هذا يحبس ويعاقب ويعذر لكن لا يقتل به. قال العلماء: فلا يكون الوالد سبب حياة الولد، ويكون الولد سبب إزهاق نفس الوالد. وأيضا على تعين آخر أن هذا القصاص إنما هو للردع. قالوا: ويكفي الوالد الردع الطبيعي، يعني نحن الآن لا يحتاج الوالد إلى أن يجعل رادع له هو القصاص، لأن الأبوة أكبر مانع من موانع ماذا؟ التعدي، ولهذا الكافر لا يتعدى على ولده، والوالد ما يقدم على قتل والده إلا في ظروف صعبة جدا قد يخرج عن شعوره، ولهذا يعاقب نعم لكن لا يقتل والد بولده. الأمر الثالث أن يكون المختص منه عاقلا بالغا. فرضنا أن الذي قتل أنه صغير، لا يختص من الصغير الذي لم يبلغ. فرضنا أنه مجنون فلا يختص من المجنون، لابد أن يكون المختص منه ماذا؟ بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، لأن القلم يرفع عن هذا. نعم نلجأ إلى الديات، فقتله يعد خطأ، قتل الصغير يعد ماذا؟ خطأ، فيكون فيه دية قتل الخطأ. والمجنون كذلك يكون في ماله إن كان له مال. الأمر الرابع أن يكون المقتول معصوم الدم. فمثلا لو أن مسلما ارتد ولم يتب، وقبل أن يقام عليه الحد قتله رجل، بالردة صار دمه هضرا، فلو قتله رجل في هذا فإنه لا يقتل به، وإنما يعذر للافتئات بين يدي السلطان، لأنه افتأت بين يدي الحاكم، افتأت بين يدي الحاكم. هذا ما يسمى بشروط القصاص. طيب حينما نأتي نقتص، صفة القصاص واستيفاء القصاص له شروط، فما هي شروط استيفاء القصاص؟ شروط استيفاء القصاص: الشرط الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا كما سبق، يعني أن يكون بالغا عاقلا، ما نقتص من صغير ولا مجنون. الشرط الثاني أخواني اتفاق الأولياء على المطالبة بالقصاص، اتفاق الأولياء. يعني لو فرضنا أن هذا الرجل الذي قتل مثلا أولياؤه خمسة ذكور إناث كذا، فالمهم ثلاثة وافقوا على القصاص واثنان قال نريد الدية، اختلفوا منهم من يقول قصاص ومنهم من يقول دية، ماذا نصنع؟ هل يتم القصاص؟ الجواب لا، لا بد من اتفاق الجميع. إنما لو واحد فقط من الأولياء قال أريد الدية، فحينئذ نلجأ إلى الدية، نلجأ إلى الدية ولا يكون هناك قصاص، لابد من اتفاق الأولياء. الأمر الثالث أن يؤمن التعدي، الأمر الثالث أن يؤمن التعدي، فلا بد من القصاص من أمن التعدي، فلا تتجاوز. هذا بالنسبة لما تعلق بشروط استيفاء القصاص وشروط القصاص. يبقى إذن نعود إلى القتل العمد. يبقى القتل العمد ما توفر فيه أمران: الأمر الأول القصد من الجاني لمن جان عليه، الأمر الثاني أن الآلة صالحة لذلك، ضربه بمسدس، ضربه بسكين، ضربه بعصا غليظة في مقتل، أسقط عليه حجرا من مكان مرتفع على رأسه، هذا يسمى قتل عمد. طيب مسائل جميلة أجعلها رؤوس أقلام: من قتل بالسحر هل يعد قتله قتل عمد؟ يعني ساحر قام بسحر بعض الناس فقتله بالسحر، هل يعد هذا من القتل العمدي أو شبه العمدي أو الخطأي أو هذا الرجل يعذر؟ العلماء قالوا هذا من قتل العمد، إذا قتلوا بسحر هذا قتل عمد. طيب مسألة: ما الحكم لو حبسه حتى مات؟ ما قتله بس حبسه حتى مات جوعا وهكذا، هل هذا من قتل العمدي؟ الجواب نعم، هذا قتل عمد، هذا قتل عمد. طيب مسألة لطيفة: من شهد على رجل شهادة زور عمدا كذبا فقتل بسببه، هل يعد هذا من القتل العمد؟ الجواب نعم، يعد هذا من قتل العمد، ولهذا يقتص منه. يبقى من قتل بالسحر هذا قتل عمد يقتص منه، من قتل بالحبس هذا يقتص منه، من قتل بالشهادة فأدى ذلك إلى قتل بعض الناس فإنه يقتل به. طيب، يبقى أول شيء عرفنا معنى العمد وما يلحق به. الأمر الثاني عرفنا شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص. الأمر الثالث نقول القتل عمد الذي يترتب عليه ماذا؟ ما يتعلق بحق أولياء المقتول، فيخيرون بين القصاص على ما سبق. الأمر الثاني الدية. طيب، الدية في القتل العمدي دية مغلظة، دية مغلظة. وما هي الدية المغلظة؟ الدية المغلظة، لأن في فرق بين الدية المغلظة والمخففة. في العدد هي 100 من الإبل. نقول الدية المغلظة المتعلقة بالإبل، المتعلقة بالإبل هي 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، ولهذا سميت مغلظة، في بطون 40 منها أولادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، لأن شبه العمد كالعمد، شبه العمد كالعمد، منها 40 في بطونها أولادها. هذا في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما المخففة فما هي؟ 100 من الإبل ليس في بطونها شيء من أولادها، وهي في حديث ابن مسعود أخمس، وفي حديث عمرو بن العاص على 4 أقسام. في حديث ابن مسعود أخماس، قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود: 20 حقة، يعني ما لا 3 سنوات، 20 جذعة ما لها 4 سنوات، 20 بنت مخاض ما لها 1 سنة، 20 بنت لبون 2 سنين، 20 بني لبون ذكر يعني 2 سنين. يبقى هذه 5 أخماس: 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون. وفي حديث عمرو بن العاص مقسمة عند أبي داود: 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 10 بنو لبون ذكر، 30 30 30، فالمجموع 90 و10 بنو لبون. هذه الدية المخففة. وأما الدية المغلظة فكما سبق بينا أنها 100 في بطونها 40، في بطونها 40، في بطون 40 منها أولادها، أقصد في بطون 40 منها أولادها، هذه دية المغلظة والمخففة. فالقتل العمد ديته مغلظة، هذا القتل العمد ديته مغلظة، فإن قبلوا الدية. طب هل ممكن يتم التفاوض على الدية؟ الجواب نعم، بالعفو إلى غير دية، أو بإعطاء بعض الدية والتخفيف، هذا لا بأس، فلأن يشفع في ترك الدية كلها أولى من ذلك أن يشفع في تخفيفها. طيب، هل ممكن أن يطلب أولياء المقتول أزيد من ذلك من الدية، يطلبون أكثر من هذا وأضعاف؟ الجواب هذا لهم، لو طلبوا وافق هؤلاء على ذلك فلا بأس ولا حرج. هذه الدية إذا اعتبرناها بالإبل، لكن اعلموا يا إخواني أن الدية تكون بالإبل، وتكون بالبقر، وتكون بالغنم، وتكون بالذهب وتكون بالفضة، تكون بالإبل، تكون بالبقر، تكون بالغنم، تكون بالذهب، تكون بالفضة. مسألة دقيقة الحقيقة نحتاج إليها. نحن مثلا في مصر، في بيئتنا، غالب مصر ليس بيئة يعني إبل وكذا، هل يا ترى أولياء المقتول يخيرون بين هذه، إما إبل إما بقر إما غنم إما ذهب إما فضة، ولا يرجع في ذلك لكل مكان؟ فأهل الإبل تكون الدية من الإبل، أهل الغنم من الغنم، أهل البقر من البقر، كذا كذا. أي هل لا يكون تخيير بل العمدة الإبل ثم ننظر قيمة الإبل أو ماذا؟ في هذا خلاف. الراجح أن أولياء المقتول يخيرون في هذا. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى فائدة في هذا، فقال في المغني بعد ذكر مقادير الدية بالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، قال رحمه الله، هذه مسألة مهمة نحتاجها عمليا يعني، لأنها قد تفرق في قيمة الدية، ولهذا أقول لكم هذا المعمول به في الجهات الرسمية، يعتبرون الدية بالفضة، يعتبرون الدية بالفضة ويحسبونها عليه، وهذه تفرق عن الذهب كثير لكن يعتبرونها بهذا. قال ابن قدامة: أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل أو العاقلة من هذه الأصول لزم الولي أخذه ولم يكن له المطالبة بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها. أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل أو العاقل من هذه الأصول لزم الولي أخذه ولم يكن له المطالبة بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنها أصول في قضاء الواجب يجزي واحد منها. وعليه فإن المفتى به في مصر والمعمول به في مصر في باب الدية العمد إلى الفضة، يقولون بالفضة، ولهذا تحسب هذه الجرامات ثم تضرب ويكون الناتج ما يخرج من هذا الناتج. هذا فيما يتعلق بالقتل العمد، فيما يتعلق بالقتل العمد. قال: ونصفها الأنثى. تقدم أننا قلنا بأن نصفها يكون للأنثى لأن دية المرأة على نصف من دية الرجل كما نقلنا الإجماع في ذلك، لكن هذه المسألة مضت، هي مسألة اجتهادية، منهم من جعل العمدة هي الإبل، ومنهم من رأى التخيير، ومنهم من أرجعها إلى أهل البلد وغير ذلك، نعم إلى أهل كل مكان، فهي مسألة خلافية، لكن هذا هو المعمول به، ولعل في هذا يعني يكون فيه نوع مراعاة. نعم، هذا بالنسبة لقتل العمد.
قال: والثاني شبه عمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا.
نعم، فقط قال شبه العمد وأن يقصد بجناية لا تقتل غالبا. جيد، يعني إذن فيه أمران: الأمر الأول قصد الجناية كالعمد، هو يبقى اتفق مع عمد في قصد الجناية. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الآلة لا تقتل غالبا، يبقى هذا فارق بينه وبين العمد، يبقى العمد فيه قصد وفيه آلة صالحة القتل، الأمر الثاني أما شبه العمد فيه قصد لكن الآلة غير صالحة. إذا ما الفرق بين العمد وشبه العمد؟ أن شبه أنهما يختلفان في الآلة لا في القصد. يعني واحد مثلا جاب عصا عادية، يعني عصا خير رزانة وكذا، وضربها فقدر الله أنه مات، أو لكمة أو شيء يعني بالبنية فمات، فهذا نقول هذا شبه عمد. شبه عمد لماذا؟ لأنه قصد الجناية، قصد الجناية. طيب وليس عمدا لماذا؟ لأن الآلة غير صالح، بيضرب بيده فالرجل وقع مات، وهذا موجود سبحان الله يحصل هذا.
شيخنا يقول قصد الجناية أم قصد القتل؟
قصد الجناية مو بقصد القتل، قصد الجناية قصد الضرب، يعمد إلى ضرب، لكن هو ما يقصد القتل، ما قصد قتله، بالعكس لا يمكن لو قتل أمامه يقول وحصرته وحصرته، لأنه ما كان يريد قتله، إنما يريد تأديبه، يريد عقوبته دون القتل، ثم قتل هذا الرجل. لكن الآلة لماذا؟ لأن الآلة غير صالحة، الآلة غير صالحة يعني غالبا، لكن قد يقتل بها. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم، أقصد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا، ما كان بالصوت والعصا، يعني مثل هذا واللكمة وغير ذلك. طيب هذا ضابط شبه العمد، ماذا يلزمه؟ هل يقتص منه؟ الجواب لا قصاص في شبه العمد، لا قصاص في شبه العمد، فشبه العمد لا قصاص فيه. طيب الثاني فيه الدية المغلظة، فشبه العمد في الدية المغلظة كالعمد، أما القصاص فلا قصاص. طيب هذه الدية في شبه العمد تكون على القاتل أو على العاقلة؟ الجواب تكون على العاقلة، وهل تتأجل 3 سنين كما في قتل الخطأ كما سيأتي؟ نعم تتأجل 3 سنين وتكون على العاقلة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنهم أهل العلم أنها على العاقلة، أنها على العاقلة، لأنها تكون على العاقلة. هذه شبه العمد، يبقى شبه العمد فيه قصد التعدي لكن ليس فيه قصد القتل. ثم إنه استعمل آلة لا تقتل غالبا، إنما في العمد تقتل غالبا، يبقى هذا هو الفارق، إنما القصد موجود في العمد وشبه العمد. طيب قل نحن في العمد ماذا ترتب عليه من أحكام؟ قصاص أو دية أو عفو. طب هل في قتل العمد كفارة؟ لا ما في كفارة، لا توجد كفارة، توجد الدية إن عفى إلى الدية. طيب في شبه العمد، شبه العمد والخطأ في ذلك الكفارة، فالدية المغلظة مع الكفارة، وتكون هذه الدية على العاقلة، عاقلة يعني عصابات القاتل، ممن يرث فيه وممن يكون محل إرثه من العصابات. فإذا كان يمكن أن يكون غانما فليكن اليوم غارما. نعم هذا بالنسبة للقتل شبه العمد. والثالث
الخطأ المحض.
نعم الخطأ المحض، وما ضابطه خطأ محض؟ ما ضابطه؟ قال العلماء هو أن يفعل ما له فعله، يفعل فعل مباح، واحد يصطاد مثلا، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فيصيب آدميا معصوما، الصيد مباح؟ مباح، لكن هو يصطاد أصابت رصاصته رجلا فقتل هذا الرجل، هذا يسمى بماذا؟ بالقتل الخطأ، بالقتل الخطأ، لا عنده قصد تعدي، فإذا تخلف القصد هذا كان خطأ، ما عمد إلى رجل يضربه فقتل ومات، هذا شبه العمد إذا كانت الآلة لا تقتل غالبا، إنما الخطأ أبدا، ولا يقصد رجل، يقصد صيدا رجل على سطح بيته أزح حجرا، نظر فما وجد أحدا فأزح الحجر، فقدر الله أن جاء واحد يمر، هذا يسمى ماذا؟ بالقتل الخطأ. ومثل حوادث السيارات أن الإنسان قد يحصل له حادث فيموت أحد، فهذا يسمى بالخطأ. ويلحق بقتل الخطأ أقسام. يبقى قلنا قتل الخطأ هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فيصيب بذلك أدميا، يبقى ما عنده قصد. طيب يلحق بالقتل الخطأ أقسام: واحد عمد الصبي، فعمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. والمجنون إن قتل فهذا خطأ، لأنه ليس لهما قصد، فهما كالمكلف المخطئ، يعني هما كقتل الخطأ كالمكلف المخطئ. طيب يلحق كذلك بقتل الخطأ القتل بالسبب أو بالتسبب، القتل بالتسبب، القتل بالتسبب. مثل ماذا؟ أن يحفر بئرا، أو رجل بالليل مثلا جاء يصب بيت صباحا فحفر حفرة مثلا للآلة التي ستصب البيت وكذا، حفر ليلا وجاء واحد معتاد أن يسير في هذا الطريق ويعلم أن هذا الطريق وهذا المكان ما في حفرة ولا شيء، فجاء فوقع فيها، هذا قتل بالتسبب. هل يكون عمدا أو شبه عمد؟ لا، بالخطأ. يبقى يلحق بالخطأ ماذا؟ عمد الصبي والمجنون والقتل بالتسبب. كذلك يلحق بالخطأ قتل المسلم في صف الكفار يظنه كافرا، يعني خرج مع الكفار يقاتل لأنه عاجز عن الهجرة وأخرجوه رغما عنه، فهو واقف الصف معهم، قتله مسلم ظنه كافرا، فهذا يكون قتله خطأ. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية حد هذا بما لو كان معذورا لم يستطع الهجرة ولم يستطع الخلاص من هؤلاء فخرج في الصف معه. وهذا فيه فائدة أنه لا يكفر ولو قاتل المسلم، فلا يكون كافرا. يبقى هذا يلحق بالقتل الخطأ. يبقى إذن الخطأ المحض ما هو؟ هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فيصيب أدما أو كذا، يلحق بهذا القتل الخطأ عمد الصبي، عمد المجنون، يلحق بذلك أيضا القتل بالتسبب، يلحق بذلك المسلم يكون في صفوف الكفار ولا يعلمه المسلم، فحينئذ يقتله يظنه كافرا، يظنه كافرا. نعم. قال فهذان القسمان،
قال الشيخ فهذان القسمان فيهما،
فهذان القسمان اللذان هما ماذا؟ شبه العمد والخطأ. نعم.
قال فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل، شبه العمد والعمد،
شبه العمد والخطأ. نعم.
قال فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل وهي عتق رقبة،
الكفارة وليس الدية، هذه نقطة وفائدة دقيقة. الكفارة في العمد، في شبه العمد والخطأ فيه كفارة بجوار الدية، والكفارة قالها الله سبحانه وتعالى، عتق رقبة إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب عتق الرقبة إذا هذه تكون في مال من؟ قالوا في مال القاتل وليس على الدية، في مال القاتل وليس على العاقل، إنما الدية على العاقل. أما الكفارة ثمن هذه الرقبة إن أعتق ولا إشكال، أو رقبة إن وجدها، فهذا إنما يكون ماذا؟ يكون في ماله، كما أن الصيام إذا لم يجد عتق الرقبة يكون منه، أو صيام على العاقلة، لا الصيام عليه. فإذن الكفارة، الكفارة تكون في مال القاتل، وأما الدية فتكون على العاقلة، العاقلة يعني العائلة يعني العصبات. فقال فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل، ها،
وهي عتق رقبة، فمن لم
عتق رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. نعم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
فمن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، إن أفطر يوما غير عذر ما صح، يبدأ من أول الصيام، لكن إن كان بعذر فلا شيء عليه. نعم، هذا بالنسبة للكفار، عتق رقبة فمن يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، إن لم يجد فطعام 60 مسكينا كما في الظهار. اختلف أهل العلم في هذا، والراجح أنه لا صيام عليه لأن الشرع سكت عن هذا. يبقى سؤال،
لا إطعام،
الإطعام
قلت بالصيام.
نعم، إذا لم يستطع الصيام هل عليه إطعام أم لا؟ نقول خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا إطعام عليه. أما الظهار ففيه الإطعام، طعام 60 مسكينا، لكن هنا لا إطعام عليه لأن الشرع سكت عن الإطعام، سكت عن الإطعام، ذكر عتق الرقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر إطعاما. وإذا سكت الشارع عن شيء فإنه قد سقط من غير نسيان، فهو الراجح من قولي أهل العلم. نعم.
والدية على عاقلته وهم ذكور عصبة،
والدية على عاقلته في القسمين شبه العمد والخطأ المحض. نعم.
وهم ذكور عصبته قريبين أو بعيدين.
قال والدية على عاقلته، نعم، وهم ذكور عصبته قريبين أو بعيدين،
وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم.
نعم، على حسب غناهم وقربهم، فمثلا الأخ أقرب من ابن الأخ، والعم أقرب من ابن العم، وهكذا. نعم.
كل عام يحل منها ثلث الدية،
وتكون على ثلاثة أقساط، كل سنة على رأس كل سنة قسط. نعم.
ولا قصاص في هذين القسمين،
ولا قصاص في هذين القسمين اللي هو شبه العمد والعمد. طيب، شبه العمد والخطأ. طيب، الله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمنا فيما يتعلق بالخطأ، وما كان لمؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إليه وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. طيب، هنا تعلقت الأحكام هنا بقوم بيننا وبينهم ميثاق وكذا، فما القصة هذه وما خلاصة هذا الأمر؟ فيما تعلق بالقتل الخطأ من جهة الكفارة والدية، نقول إخواني هذه اكتبوها، فيما تعلق بالكفارة والدية في الخطأ نقول الكفارة والدية، الكفارة والدية يلزم القاتل الكفارة والدية على العاقلة طبعا في قتل المسلم، بيننا وكذلك لمن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وكذلك لمن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق، هذه واحدة. الثانية، تكون الكفارة فقط دون الدية للمؤمن بين الكفار الذين ليس بيننا وبينهم ميثاق، يبقى الكفارة والدية للمسلم أو لمن بيننا وبينهم ميثاق، والكفارة فقط هذه تكون المؤمن بين الكفار. هناك نوع من القتل ينبغي التنبيه عليه أيضا، وهو قتل الغيلة. قتل الغيلة، الغيلة، وما معنى قتل الغيلة وما حكمه؟ قتل الغيلة كما قال العلماء هو ما كان عمدا أو عدوانا، عمدا أو عدوانا على وجه الحيلة والخداع، على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، يؤمنه يعني تعال نتغدى سوا، ويجي يتغدى بعد ما يغديه وكذا يقتله، ويلحق بذلك أيضا، قال العلماء يلحق بذلك أيضا ما لو أخذ منه المال قهرا ثم قتله حتى لا يدل عليه بعد ما أخذ منه المال، هذا كله قتل غيلة. ومن ذلك ما كان في قصة العرانيين لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إبلا وكذا، وأرسل معهم الراعي وأمنوا وكذا، ثم بعد ذلك قتلوا، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يسقطه العفو، هذا ما في عفو ولا فدية. قتل الغيلة لا عفو ولا دية، هذا لابد من قتله ليكون هذا ردعا له ولأمثاله. قال ابن القيم رحمه الله فلا يسقطه العفو ولا يعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام، لا يسقط عفو ولا يلزم فيه المكافأة، وهو قول أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام. خلاصة أقسام القتل سريعا، أن العمد ضابطه توافر القصد، قصد التعدي. اثنان، الآلة تقتل غالبا. طيب، شبه العمد توافر القصد، الآلة لا تقتل غالبا. ثلاثة، الخطأ لا قصد فيه. بس هذا الخلاصة فيها. طب ما الذي يترتب على القتل العمد؟ ترتب على القتل العمد أن أولياء المقتول مخير بين القصاص وبين الدية وبين العفو. طب شبه العمد لا قصاص فيه، وفيه الدية المغلظة، والخطأ لا قصاص فيه وفيه الدية المخففة. ويشترك شبه العمد مع الخطأ في أنه لا قصاص فيهما، وأن الدية تكون على العاقلة وأنها تكون على 3 سنين. هذا الخلاصة في دقيقة واحدة، هذا الخلاصة في دقيقة واحدة. نعم نعم، قتل الخطأ نعم. أما الكفارة فقتل العمد لا كفارة فيه، وأما شبه العمد ففيه الكفار، وأما الخطأ ففيه الكفار. وما الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا صيام ولا إطعام على الصحيح، ولا إطعام على الصحيح. يلحق بالعمد قتل الساحر المحبوس المشهود عليه كذب وزور، يلحق بالخطأ عمد الصبي، عمد المجنون، القتل بالتسبب، هذا أشهر ما يلحق بهذا. طب وما قتل الغيلة؟ الخيانة، تؤمن وتقتله، هذا لا عفو فيه ولا دية فيه، بل فيه القصاص. هذه دقيقة واحدة أنهينا خلاصة هذا الدرس مع المقدمات التي قدمناها، فهو درس مهم جدا. ولهذا إن شاء الله بعد ما ينتهي درس الليلة مباشرة ذكر الدرس هذا، ذكر الدرس هذا. نعم، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول، يقول السائل: إذا كان القتل من ناحية العبد وكان القاتل عبدا والمقتول حرا، فما الحكم؟
إذا كان القاتل هو العبد فإنه يقتل به، إنما القاتل هو الحر فلا يقتل بالعبد، أما إذا قتل العبد فإنه يقتل به. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن الحر لا يقتل بالعبد ولو كان مؤمنا، فكيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه؟
هذا من باب التغليظ عليه، وليس من باب أنه يقتل بالفعل، يعني أنه من باب التغليظ، من باب التغليظ، وليس أنه يقتل الرجل بالعبد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه ويحذره وينفره من هذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال يقول السائل: هل تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام متفق عليه؟
نعم، عمد وشبع عمد وخطأ، هذا فيما أعلمه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
لكن هو جاء يعني التسمية في شبه العمد اللي هو الخطأ، شبه عمد يعني معناه في أحكام الخطأ، لكن لما توافر فيه القصد اختلف عن خطأ الذي لا قصد فيه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تقبل الدية بالأرض الزراعية؟
قيمتها يعني أيا كان، أنت عليك مثلا مبلغ من المال أو شيء، وهذا المبلغ مثلا مليون، نصف مليون، ربع مليون، فتعطيه مثلا عدد من القراريط مقابل هذا، تعطيه بيتا مقابل هذا، تعطيه سيارة مقابل هذا، المهم أيا كان. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: شاب ضرب رجلا بما يقتل غالبا في ذراعه، والمضروب كان مصابا بمرض السكري، فقالوا له: نقطع ذراعك حتى تعيش، فرفض المضروب فمات، فما حكم هذا القتل؟ وما حكم الرجل المقتول بعد رفضه قطع ذراعه؟
يعني أعده، ضربه
بما يقتل غالبا في ذراعه.
نعم.
وكان المضروب مصابا بمرض السكري، فقالوا له: نقطع ذراعك حتى تعيش، فرفض المضروب فمات، فما حكم القتل؟
نعم، إذا هو رفض فلم يقتل بسبب القاتل، لم يقتل بسبب القاتل، وإنما بتخلفه هو عما ينبغي أن يكون. لكن هذا إذا ضربه وقطع ذراعه من أجله، فيكون عليه دية الذراع. نعم، لأن الذراع حينئذ ستقطع بسببه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على قاتل نفسه؟
الصلاة على قاتل نفسه جائزة، لكن أهل الفضل يتركون الصلاة عليه ردعا لأمثاله، لكن لا يدفن إلا بالصلاة عليه. نعم. فهو مسلم، لكنه مسلم عاصي. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول: هل في قتل الكافر المسلم دية أو عفو أو قتل؟
يقتل قتل الكافر المسلم يقتل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما الحكم إذا رفضت العاقلة دفع دية شبه العمد ولا يملك القاتل مالا؟
إذا كان يملك مالا والعاقلة رفضت، يلزمها ولي الأمر، ولي الأمر يلزمها، لأن هذا يلزمهم. نعم. لكن الفقير منهم لا شيء عليه، والأغنياء توزع عليه. طب فإن كانت العاقلة فقيرة فمن بيت المال. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما مقدار الدية في الأقسام التي ذكرتموها من قبل؟
احنا نقول لك 100 من الإبل إذا كانت في المغلظة، 100 من الإبل في بطون 40 منها، في بطون 40 منها أولادها، والمخففة 100 فقط. طيب بالنسبة أو هذا إذا كانت من الإبل، 100 من الإبل. طيب إذا كان من البقر فعندنا 200، إذا كان من الغنم فعندنا 1000 شاة، 2000 يعني، وإذا كان من الذهب ف 1000 دينار، وإذا كان من الفضة فاثنى عشر ألفا من الفضة. تبني ترجمها بقى الفلوس أو شيء حسب بقى. مثلا عندنا الفضة 12 ألف هذه، فعندك مثلا اضربها، احنا عندنا 100 درهم تساوي 595 جرام، 200 يعني 595، يبقى 1000 كام؟ قول مثلا 600 تقريبا في 1000، يبقى 1200 هذا في 200 يبقى 600 في 5 بكم؟ 600 في 5 ب3000، ده في كل 1000، في كل 1000 اضرب هذا في 12000، يعني عندك انت مثلا 600 هذه في 5 لان ال200 تساويان 595، قل 600 مثلا، هذه 600 في ال200، يبقى ال1000 في 5، يعني ال200 دول خمس ال1000، ف600 في 5 ب3000، 3000 في 12000 36000، 36000، 36700. طيب نعم، او يعني اقول 36000، 36 ايه؟ 36000 جرام، 36000 جرام في 10 جنيه لانه بيبقى الصافي مش المشغول يعني، فهو هي تقريبا قد ضرب حوالي 370000 او 360000 تقريبا هذه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لماذا الدية تكون على العاقلة مع أن القاتل هو الذي باشر القتل؟
نعم،
لماذا تكون الدية على العاقلة مع أن القاتل هو الذي باشر القتل؟
ما باشر قتلا يريده، العمد لا تتحمله العاقلة، العمد يتحمله هو لأنه ماذا؟ قصد القتل، إنما في الخطأ ما قصد شيئا، فلهذا تشاركه العاقلة، تشاركه وتنصره وتعاونه. وفي شبه العمد أيضا ما قصد القتل، صحيح أنه قصد جناي لكن ما قصد قتلا، ولهذا نتعاون معه. أما من تعدى وقصد قتلا فهذا لا نتعاون معه، لا نتعاون معه، ولذلك تكون الدية في ماله. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو أن رجلا ضرب آخر بآلة لا تقتل غالبا ولكن ضربات متتالية، ولكن ضربات
المهم وهي لا تقتل لكن ضربات متتالية، تكراره يقتل، تكرار هذا يقتل وتعمد، يبقى هذا رجل قتل أراد عمدا أن يقتله. أو تكون الآلة لا تقتل غالبا لكن ضربه في مقتل، فحينئذ يكون عمدا، لو ضربه في مقتل تكون عمدا. أو ضربات بحجر وصار يرد رأسه حتى قتل، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون عمدا، هذا يكون عمدا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: مدرس أشار إلى التلميذ فخاف التلميذ فتحرك فاصطدم بالحائط فمات، فما نوع القتل؟
نرجع إلى الإشارة، إشارة مباحة ولا أشارة غير مباحة؟ إشارة مباحة ولا إشارة غير مباحة؟ يعني مثلا يقول تعالى تعالى مثلا لأعاقبك، فالولد خاف ورجع فوقع، المدرس ما عليه شيء. لكن المدرس يجري وراء الطالب ويتعدى، يجري يقول أنا كذا وأمسك بعصا ويضرب في الولد، تعدى الحد المأذون له في ذلك فأدى ذلك إلى قتله، هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ. لكن مجرد إشارة ولا أرعب ولا تحرك فقال تعالى تعالى يا ولد تعالى، فالولد رجع من ذلك فماذا؟ فوقع فمات، فهذا لا شيء. ليه؟ لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك.
طب تقول لا، ما هو الخطأ يفعل فعلا مأذون له فيه، نقول لكن قتل الإنسان بماذا؟ بمباشرته قتل بمباشرته، لكن هذا تسبب إنما لم يتعد في ذلك. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من هم أولياء المقتول ومن هم عاقبه؟
لو أخذ الولد مثلا ودفعه فالولد وقع فمات بدفعته، هذا نقول خاطئ. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من هم أولياء المقتول ومن هم عاقلة القاتل، وهل
نعم
هم من يرثون فقط؟
من؟
من هم أولياء المقتول ومن هم عاقلة القاتل، وهل هم من يرثون فقط؟
أولياء المقتول اللي هم لهم المطالبة بالدم، اللي هم ورثته، هم أولياء اللي هم بيرثونه. إذا كان الأب مات قتل فيبقى أبناؤه، ولا بد من اتفاقهم جميعا على القصاص حتى يكون قصاص. طيب إذا عفى أحدهم إلى الدية فلا قصاص. أما العاقلة فهي أوسع من الورثة المباشرين، كل العصبات، يعني ممكن ما يمكن أن يكون عصبة، كل الذكور أعمام وأبناء أعمام وإخوة وأولاد أخوة، كل هؤلاء العصبات. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يرث المجنون أو الصبي إذا قتل مورثه؟
هل
يرث المجنون أو الصبي إذا قتل مورثه؟
هذا كما قلنا المجنون والصبي عمده خطأ، فهو كالمكلف المخطئ. طيب في القتل الخطأ هل يرث القاتل؟ نزاع بين أهل العلم. العمد لا يرث، من قتل عمدا هذا يرث، لكن لو قتل خطأ نزاع بين أهل العلم. منهم من قال يرث لأنه قتل خطأ، ومنهم من قال لا يرث للعموم، فهذا في خلاف. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من ربط دابة فمر بها رجل فقتلته وكذلك من أطلقها؟
نعم، إذا ربط دابة ينظر، إذا ربط في مكان جائز له، ربط في زريبة عنده ومر واحد فرفصته فقتلته، لا شيء عليه. لكن إذا ربط ذلك في الشارع في مكان لا ينبغي أن يربط فيه دابته فاعتدت على أحد، فإنه ماذا؟ إنه يضمن وعليه الدية. نعم
أحسن الله عليكم.
كما لو حفر حفرة، نعم هذا تماما كالحفر.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود؟
يعني قتله عمدا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان أحد أولياء المقتول دون البلوغ فهل ينتظر بلوغه؟
نعم ينتظر بلوغه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين القتل بالتسبب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: البئر جبار والمعدن جبار؟
نعم، التسبب كما قلنا التسبب أنه يفعل فعلا كحفر بئر أو شيء من هذا فيسقط فيه واحد. طيب أما البئر جبار وهو أن يقوم إنسان بحفر بئر لك، هو نفسه يحفر بئرا لك، وهو يحفر بئرك انهال عليه البئر، فهذا لا دية له ولا شيء له ولا شيء عليك، لأنك لم تتعد. هذا معنى البئر جبار والعجماء جبار، يعني البهيمة إذا لم يكن منك تعد أو تفريط. نعم والمعدن جبار كذلك. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو قتل مسلم كافرا غيلة هل يقتل به؟ وكذلك الوالد إذا قتل ولده غيلة؟
قالوا لا يلزم المكافأة في الغيلة، وبالتالي يقتل به، لأن الإسلام يحرم الخيانة. وكذلك الوالد
لو قتل ولده غيلة؟
الله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في الجلسات العرفية هل يقدم الحساب بالذهب في الدية بدلا من الفضة من باب الزجر؟
حسب ما يحكمون، حسب ما يحكمون. والله لو رأوا أنه مثلا رجل غني ثري أو كذا ويحكم بهذا مخيرون، ما لو حكموا بهذا لا إشكال.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الأموال التي تعطى لمن يجلسون في الجلسات العرفية الذين يحكمون؟
هذه الأموال إن كانت مقابل مواصلات، إن كانت مقابل قطع وقت من أوقاتهم مثلا، لأنه لا نستطيع أن نأتي بهؤلاء إلا بهذا، فهذا لا إشكال فيه، فكل من حبس نفسه لمصلحة المسلمين فأجره عليه. لكن الذي يحصل أن الأموال تعطى لشراء الذمم، تعطى لشراء الذمم. إنما أنا لو جئت أنت مثلا تقول تعالى، أقول لك والله أنا عندي شغل، أنا بأسعى على أولادي، تقول تعالى بس أنا أعطيك 10,000 جنيه وتقطع وقتك وتأتيني، فأجري عليك ما في إشكالية. لكن أن يؤدي ذلك إلى أن أحابي، لا ما ينبغي. فاللي بيحصل الآن ماذا؟ هذا بيأتي برجال يغديهم ويعشيهم ويعطيهم الأموال، وهذا يأتي برجال يغديهم ويعشيهم وكذا، هذا ينافح عن هذا وهذا ينافح عن هذا. بل إن بعضهم يجعل نسبة من الحق، يقول له أنا مثلا سأتيك بحق 100,000 ولي 10%، أو سأنجيك من 100,000 ولي 10%. هذا الذي يحصل للأسف الشديد. ولهذا أنا أنصح لا تأتون إلا بطالب علم، لا تأتوا إلا بطالب علم، هذه واحد. الأمر الثاني أحذر أن يؤخذ عليك إيصالات أمانة، أبدا ما توقع إيصال أمانة ولا تجعله عند أحد من هؤلاء، لا تجعله، يحصل بعد ذلك ما يحصل، لكن ممكن أن يكون مكان إيصال الأمانة لو مثلا شيء يتقيد به الناس بحيث لا يعتدي أحد على أحد ويلزمون بشيء من الغرامة أو شروط جزائية، ما في إشكال، لكن تكون عند أمناء ما عند كل أحد، هذه تكون عند أمناء بحق. للأسف ما تؤخذ هذه الإيصالات وتعود إلى صحابها في الغالب الأعم، في الغالب الأعم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الإهمال من الأطباء يعتبر قتلا عمدا؟
لا، خطأ. الطبيب الذي يتعاطى الطب فينظر في ما يجري له من موت المريض، فنقول إن كان منه تعد أو تفريط ضمن، إن لم يكن منه تعد أو تفريط ما يضمن، أجرى عملية وبعدين حصل مضاعفات طبيعية يعني، فمات الرجل ما عليه شيء. إنما إذا كان هناك تعد فإنه يتحمل هذا، هذا الطبيب الذي يتعاطى الطب. أما من لم يتعاطى الطب، رجل يخترع لك أنا عندي خبرة، فهذا تعد أو لم يتعد إذا حصل شيء ضمن. ليه؟ لأنه لم يتعاطى الطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يرجع لنية القاتل في القتل؟ فلو قال لم أرد القتل ولكن هددته بالسلاح،
يعني هدده بالسلاح إذا ما يضرب ما يقتل، اسمه تهديد، هذا اسمه تهديد. لكن هدده بالسلاح يقتله ولا بهدد بالسلاح؟ لكن لو إنه مثلا هو يشير إليه مثلا إشارة ولا يريد مثلا قتله، ثم إنه حصل أن الثاني تحرك مثلا حركة لم يكن يقدره هذا الرجل فقتل بسببها، فهذا لا يكون عمدا. نعم، لأنه ما قصد إلى جنايته. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا أبارك فيكم. يقول السائل: هل قول الله تعالى فواكزه موسى فقضى عليه يدخل في القتل شبه العمد؟
أي نعم، يدخل في شبه العمد. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو باشر رجل القتل وتسبب غيره فيه ثم هرب المباشر القتل وسافر، فهل يقتص حينها من المتسبب؟
إذا
باشر رجل القتل،
نعم،
وتسبب غيره فيه.
يعني كيف تسبب غيره فيه؟ يعني قال له اقتله مثلا أو اضربه أو كذا، فالثاني باشر وضرب مثلا، ثم
هرب المباشر للقتل.
نعم.
هل يقتص من المتسبب؟
لا، المباشر فقط. إذا اجتمع سبب ومباشرة كان الضمان على المباشر، المتسبب ماله. يعني أنا أقول لك أقتل الرجل وأنت تقتله، لما تقتله؟ فالقصاص عليك. لكن لو اجتمع معا في قتل الرجل وتمالأ عليه، لو أنه تمالأ عليه أهل صنعاء كما قال عمر لقتلتم بذلك، لو أنهم اشتركوا في قتله وكل واحد كان فعله يؤدي إلى هذا، فإنهم يقتلون به، فيقتل الجماعة بالواحد. إنما أقول لك اقتله أو أدفع لك مثلا 100,000 لتقتل رجلا، فالقصاص يكون عليك. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الضابط إذا اختلف أولياء المقتول بين أخذ الدية والقصاص؟
نعم،
ما الضابط إذا اختلف أولياء المقتول بين أخذ الدية والقصاص؟
كما قلنا هذا لا يكون فيه قصاص، يكون الدية. هذا يريد فلوس وهذا يريد قصاص، فحينئذ نغلب لو واحد فقط من 10 فتكون الدية. نعم، لابد من اجتماع.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم؟
نعم، كله ذكور إناث كله لا فرق. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم القتل الناتج عن التفريط مثل الذي يسير في طريق مخالف أو بسرعة زائدة فيقتل غيره بالسيارة؟
نعم، هذا بين الخطأ وبين شبه العمد، لكن الأقرب أنه خطأ لأنه ليس في قصد القتل. نعم، لكن تسبب في هذا، نكتفي هذا القدر. نعم
سؤال أخير.
نعم
آخر سؤال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم ممارسة لعبة الكاراتيه مع دفع رسوم شهرية للنوادي أو للدولة ودخول
ما لنا بلا لنا دخل الدولة؟ إيه دخل الدولة في هذا؟ إذا كانت الدولة هي اللي تؤجر المحلات هذه ما في إشكال. لو أنا أدفع هذا المبلغ للمدرب ليدربني شريطة ألا يكون فيها محظور شرعي ما فيها إشكال، سواء الدولة هي الأقامة هذه. أما لو ندخل بقى في مسابقات وندخل في مقامرات وندخل في كذا، فلا يجوز بذل العوض في هذه المسابقات بالكاراتيه ولا كذا. إنما لو أعطي مدربا يقطع وقته لي ويعلمني فلا بأس، بشرط أن تكون أحكام هذه اللعبة مضبوطة بالشرع، فلا يكون فيها ضرب بوجه ولا شيء ولا في مقتل. نعم.
والآن مع مادة السيرة، شرح الأجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي.